اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الزكاة، وقرأنا المرة السابقة في قدر زكاة الفطر وقلنا أنها صاع، أنها صاع أي أربعة أمداد، يعني في حدود أربعة كيلو لربع تقريبا عند خروج من خلاف من قال غير ذلك، في اللي قالوا 2 كيلو 750 جرام وفي اللي قال 3 كيلو 600 جرام، فنخليها 4 كيلو ونخرج من صنف من الأصناف الأقوات المدخرة فتجزئ بإجماع. طيب، يجوز تأبأ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، يجوز تعجيل الزكاة كما يجوز نقلها. الباب هذا في تعجيل الزكاة، إن أنا أدفعها مقدما قبل أن يحل، قبل أن يحول عليها الحول، قبل أن يحول على النصاب الحول أدفع الزكاة مقدما، كما يجوز نقلها، نقلها من بلد لبلد. الحديث يقول وأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال فالعلماء استنبطوا من كلمة أغنيائهم وفقرائهم الضمير بتاع الجمع، قال هذا يستدل به أنها تؤخذ من أغنياء هذا المكان وترد على أغنياء ذلك المكان، هذا المكان نفسه، خلاص ده الجمهور على ذلك. لكن يجوز النقل ويجوز التصرف لبيت المال، كما لما ذهب، كما قلنا لما ذهب سيدنا معاذ إلى اليمن ليأتي بالزكاة كانوا يعطونه طعاما، فقال أعطوني أثوابا فإنه أصلح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثياب مش هتهلك في الطريق لكن الطعام ممكن يفسد، فأجاز تبديل الزكاة من جنس لجنس آخر نتيجة الفساد أو المصلحة. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال يجوز إخراج القيمة مطلقا في كل الزكوات، ويجوز أيضا بدل إخراج القيمة في وجه عند الأحناف يجوز إخراج غير القيمة، قيمة تانية، يعني واحد معاه نقد هيشتري نوق ويذبحها ويوزعها على الناس لحم، يجوز من الزكاة على قول عند الأحناف، لكن الأولى ألا يكون ذلك إلا بسبب أو حاجة، وأجازه العلماء إذا كان بسبب أو حاجة كمثال سيدنا معاذ. عن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. وللبخاري كان الناس يعطونها قبل العيد بيوم ويومين، وبعث أحد الأمراء عمران بن حسين على الصدقة فلما رجع قال الأمير أين المال؟ قال عمران وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وسعيد بن منصور بسند صحيح. ثاني من الأول، عن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. سأل سيدنا العباس سيدنا صلى الله عليه وسلم على تعجيل زكاة الأموال، زكاة أموال، أنه يعجل ويخرج زكاة أمواله قبل أن يحول الحول، فرخص له في ذلك. أنا واحد عنده مثلا 100,000 جنيه، الزكاة بتاعتهم 2500 جنيه، فجاء في أول السنة ابتدى يوزع منهم بنية الفرض، لازم يكون ناوي الفرض، فرض الزكاة، أخذ يوزع لغاية ما جاء آخر السنة بعد مرور السنة هتجب الزكاة على رأس الحل اللي بعده. أما جاء وجد الزكاة وجد نفسه صرف 2000 جنيه يبقى عليه 500 جنيه ومخرجهم، وجد نفسه صرف 3000 جنيه يبقى هو زود 500 جنيه تعتبر صدقة وليست زكاة، ويبقى برئت ذمته من زكاة أمواله، بس بيحسبها في آخر الحل ويشوف هو خرج قد إيه، فيجوز تقديمها. وقلنا القاعدة المرة السابقة أنه إذا كان الشيء معلق على شرطين فحدث أحدهما يجوز أن يفعل ما يترتب على ذلك مثل ايه؟ قلنا زكاة الفطر فيها واجب في شرطين عشان تجب زكاة الفطر. الشرط الاول دخول رمضان، الشرط الثاني خروج رمضان. فما دخل الشرط الاول رمضان يجوز اخراج من اول يوم في رمضان، بل من ثبوت الرؤية على طول. فكونوا عنده نصاب يبقى تحقق احد الشروط، يبقى يجوز ان هو يخرجها، يبادر باخراجها، وده النص في هذه المسألة. يبقى قياسا يجوز الاخراج، وايضا نصا يجوز الاخراج. فرخص في ذلك، رواه ابو داود والترمذي. يقول الشارح مسندا ومرسلا، قال وهو اصح، ورواه البيهقي والحاكم. طيب مش هنتعرض للحديث يعني، انما ايه في الاخر انه لو كان مرسلا فانه لا يثبت بالاجتهاد. مسندا يعني ايه؟ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرسلا يعني موقوفا على فعل الصحابي، ماشي، موقوفا من فعل الصحابي او من قوله، هذا معنى كلمه مرسلا. قال اي البيهقي قال وهو اصح، الاصح المرسل. لكن اذا كان المرسل لا يوصل اليه بالاجتهاد، لا يوصل اليه بالاجتهاد، يبقى يكون كحكم المرفوع كما قلنا. مظبوط يا مولانا؟ ها، اذا لم يوصل، اذا كان شيء اخراج الزكاه وتعجيلها شيء ممكن ادركه بالذهن والاجتهاد، ام انه يكون نقلا توقيفي، توقيفي ولا اجتهادي؟ في حاجتين، المساله اما اجتهادي يبقى يجوز للعالم ان يجتهد فيه بثبوت امر الاجتهاد فيه، او انه يدرك بالعقل. لكن لما اقول لك عجل الزكاه وده جايز، هل ده يدرك بالعقل ولا بالشرع؟ يدرك بالشرع. يبقى على طول ايه؟ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايات ثبتت انه مرفوع فخلاص. طيب، وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زكاه العباس عام الاول للعام. خد زكاه العباس، يعني يقول الشارح اي اخذنا زكاه هذا العام الماضي. ورواه البيهقي بسند موثوق ولفظه انا كنا احتجنا فاسلفنا العباس صدقه عامين. ففيها جواز تعجيل الزكاة في المواشي وغيرها، وعليه الأكثر إن كمان عامين، يعني ممكن أخرج السنة الجاية والسنة اللي بعدها، ماشي؟ ها؟ بس أحسبها في كل سنة وأقدر بقى أنا خرجت زيادة ولا أقل. لو أقل أكمل، يعني معاه 100,000 يبقى عليه 2,500، ال 2,500 هيخرجهم دول عن السنة دي أهو، خرج ابتدى يخرج، جاء هناك في الآخر وجاء معاه 200 يبقى عليه 5,000 في آخر السنة الأولانية، يبقى عليه 2,500 تانيين. يجي السنة التانية برضو هو خرج برضو 5,000 من الأول، يبقى ال 5,000 دي ممكن تكون مجزئة عن السنة الأولى، ويبقى السنة التانية عليه إن هو يخرج الزكاة كاملة. يعني ممكن يقدم مبالغ ويجعلها تحت حساب الزكاة بس لمدة سنتين فقط، لأن النص ورد على سنتين. وزي كده أنا قلت ده منصوص أنه توقيفي، أي أنه سماعي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاد. صدقة، لا صدقة للسنة اللي بعدها. يعني في وجه انها تصح باعتبار ان في نية انه نوى بها الفرضية، وانها في زكاة مال متقدم، زكاة مستقبلة، بس ما يزيدش عن سنتين، هم حددوه عن الشفاعية سنتين. في المرة الأولى يعني هو ممكن يكون نوى إخراج زكاة مطلقا لمدة، فحده إيه؟ السنتين. حده السنتين، ما يتعداش السنتين. خرج 7 وعليه 5 في السنتين، أقول لك أه الاثنين بقى التانيين دول صدقة، برضو على خلاف بين العلماء يعني، من هذا أمر خلافي بين العلماء.
إذا شيخنا تعجيل الزكاة، هل يصح مطلقا؟
يعني تعجيل
اذا اغتنى مثلا الفقير، او افتقر، اذا اغتنى الفقير او مثلا هو في وسط السنه افتقر ثم اغتنى، هل يصح الزكاه الذي اخرجها في البدايه؟
يصح، يصح. على كنا بنتكلم عن الحول بالامس، هل يشترط في الحول الاتصال ام اتصال ان يكون النصاب كل الحول ام لا؟ في بعضهم ما اشترطش ذلك، قال انه اذا انقطع ثم عاد مره اخرى اثناء الحول يعتبر بدايه ونهايه الحول فقط، في خلاف في استمرار النصاب اثناء الحول، ماشي؟ فهنقول انها مجزئه وخلاص، او ان هو على الاقل هنقول انها ايه، انقطع الحول يبتدى حول جديد. هذا الراجح عند الشافعيه ان ايه، الحول انقطع بنقصان المال عن النصاب، افرض استمر بعد كده ما عندوش نصاب خلاص ما عندوش زكاه، لكن لو رجع مره ثانيه يستأنف ان يبتدئ الحول من اول وجديد ويبتدي يحسب ويبقى تغير حوله، تاريخ الحول بتاعه تغير. يقول الشارح رواه البيهقي بسند موثوق ولفظه إن كنا احتجنا أي احتجنا الزكاة فأسلفنا العباس صدقة عامين ففيها جواز تعجيل الزكاة في المواشي وغيرها وعليه الأكثر والشافعي وأحمد وإسحاق. قاله الترمذي وقال مالك وسفيان لا يجوز للحديث الثابت للحديث السابق من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. لكن الأمر سهل في الجمع جدا، الأمر سهل في الجمع بين الروايتين. هو يقول إيه الأكثر على بالحديث الذي معنا أنه إيه يجوز تقديم الزكاة وتعجيلها. قال الترمذي وقال مالك وسفيان لا يجوز للحديث السابق من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. فلا زكاة واجبة، فلا زكاة لأن يجب شيئين في الزكاة. أولا أشياء كتير تجب منها، أولا أن أنا بحسبها، ثانيا ان انا اجنبها فورا لو عندي سيوله ومال او كانت من نفس الاشياء من الجنس يبقى اجنبها، ثالثا ان انا اخرجها. الاخراج ده ايضا الاصل فيه الفوريه الا ان يثبت شيء اخر يدل على عدم الفوريه كاني انتظر فقير او ان اهل البلد اكتفوا فانا انقلها الى بلد اخرى او وجدت فقير لا يحسن التصرف في المال فانا اقسط الزكاه على اشهر واعطيه على 12 شهر اديله كل شويه نصيب من الزكاه بشرط اخر ال 12 شهر اكون قد استنفدت واعطيته الزكاه ان انا اؤخرها لهذا السبب. فالحديث يدل يبقى الحديث الاولان لا زكاه لا مال من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى يحول الحول اي فلا زكاه واجبه بمعنى لم تجب عليه الزكاه، لكن لو قدمها جاز. فرق بين الجواز بين وجوب الزكاه واخراجها وفوريتها وتجنبها، وفرق بين انه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. لما يحول عليه الحول يبقى الزكاة هنا اصبحت واجبة فورية بخلاف قبل كده هيندب ان هو يخرج لو وجد ان فيه سبب، وجد فقير محتاج او ما الى ذلك. يبقى فرق بين جمع بين الحديثين ان لا زكاة عليه اي واجبة ولكن يجوز له ان يخرج، واضح؟ والرواية التي معناها تدل على جواز الاخراج. وبعث أحد الأمراء عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه على الصدقة، فلما رجع قال الأمير أين المال؟ قال عمران وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وسعيد بن منصور بسند صحيح. يقول الشارح يعني هو سيدنا عمران بن حصين اخذ المال كما كان ياخذه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانفقه في ايه مصاريفه التي كان يصرفها وينفقها فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح فعمران رضي الله تعالى عنه جباها من اهل الجهه. جباها اي حصلها اي جمعها، جبايه الزكاه اي جمع الزكاه او حصلها من الناس من اهل الجهه التي كان يحصلها منهم وصرفها لفقرائهم فلم ينقلها إلى جهة أخرى كحديث معاذ السالفي في أول كتاب في أول الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففيهما وجوب صرف الزكاة لفقراء البلد ولا يجوز للمالك نقلها لجهة أخرى إلا إذا لم يكن بالبلد فقراء أو فضلت عنهم، ده مذهب الشافعي. أما الإمام فله نقلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي زكاة الأعراب أن يأخذها إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين. وفي حديث معاذ أيضا، حديث معاذ قال إيه؟ إن هذا أصلح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واخد القماش من زكاة اليمن هيوديه فين؟ هيوديه المدينة. خلاص؟ فده في العلماء اختلفوا هل يجوز النقل ويجوز الإبدال ولا لأ؟ فبنوا على حديث معاذ ده بس وجهة نظر اختلفوا فيها. هل معاذ باعتباره نائبا عن بيت المال او المتصرف في بيت المال احد العاملين عليها فله فعل ذلك بانه يغير نوع الاجناس وينقلها من مكان لمكان، او انه ده يبقى خاص بالامام ونائبه في بيت الزكاه، ام انه هذا عام لكل الناس؟ نرى ان هو يعني هذا ترخيصا على الامه ان اعتبره عام وللمصلحه العامه. ماشي؟ واحد له فقير يثق فيه مع عدم الثقة في الفقراء الآن، وقد يكونوا أغنياء ويأخذوا الزكاة. يعني الناس تأجي يقول إيه، أنا واحد أعطاني الزكاة وأنا مليء، عنده مثلا 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه، ويقول لي واحد بيديني الزكاة، حرام يأخذها لأنه هو مليء غني. فلما يكون واحد يكون عارف واحد فقير معين أو قريب، يبقى فيه إيه، فيها أجرين، أجر الصدقة وأجر اللي هي الزكاة وأجر الصلة، صلة الرحم، مع ثقته بفقره واحتياجه، فده أولى. لو في البلد الثاني، احنا بنتكلم على واحد في بلد ثاني،
يعني انا ليا قارب مثلا في فقراء نفس البلد،
يبقى الاولى على طول خروجا من خلاف من اوجبها على فقراء نفس البلد ان انا اديها لفقراء نفس البلد. هي انا دلوقتي من قلت لك فيها خلاف، فلما كان في فقير في البلد ده وانا عارفه واثق فيه، ده اولى عشان اخرج من خلاف انه ايه لا يجوز اخراجها لغير المكان، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لما قال الضمير بتاع أغنيائهم وفقرائهم، دل هذا الضمير، ما قالش لسيدنا صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، يبقى ممكن أخذها من الأغنياء مطلقا في أي بلد وديها للفقراء في أي بلد، لكن لما قال أغنيائهم وفقرائهم دل ذلك على التخصيص، يبقى أغنياء البلد دي وترد على فقراء نفس البلد، فده واجب. بعض العلماء أخذ من النص ده وجوب إعطاها لفقراء نفس المكان، وده اللي ايه اللي استدلوا بيه.
ما بيكون شيخنا المعنى مثلا انه تاخذ من اغنياء وترد على فقراء، يعني من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين؟
الجمهور فاهم انها فقراء المكان، لانه كان ارسله لليمن بصفه خاصه وقال له ايه، علمهم اشهدوا لا اله الا الله فهم شاهدوا، فعلموا انما علموا خمس صلوات في اول ليله، فان فعلوا فعلموا انها عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. ده بيتكلم عن اهل اليمن خصوصا، ولهم ادله على عدم النقل اخرى. يعني فعمران بن حسين نفس الحديث اهو، فعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه جابها من أهل الجهة وصرفها لفقرائهم، أي فقراء نفس الجهة، أي أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراء نفس المكان، فلم ينقلها إلى رية أخرى، كحديث معاذ السالفي في أول زكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ففيهما وجوب صرف الزكاة لفقراء البلد، ولا يجوز للمالك نقلها لجهة أخرى إلا إذا لم يكن بالبلد فقراء أو فضلت عنه. أما الإمام فله نقلها، لأن المصلحة العامة هو نظر الإمام والسياسة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي زكاة الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين، أيضا ويستدعي مال اليمن ويصرفه لفقراء المهاجرين والأنصار بالمدينة. ولحديث النسائي الآتي، وعلى هذا الشافعي وقال مالك لا يجوز نقلها إلى مسافة القصر إلا إذا كانوا أشد حاجة من أهل الجهة، وقال الحنابلة يحرم نقلها إلى مسافته ولكنها تجزئ، وقال الحنفية يجوز نقلها مطلقا ولكن مع الكراهة إلا لقوم هم أحوج إليها وإلا لقرباء فلا كراه، قرباء فلا كراه، بس انت قلت قرباء داخل وقرباء خارج.
طيب
يبقى لا، يبقى في الحاله دي يبقى اللي خارج القريب اولى. خصوصا لو كان عفيف ومستور وانا ادري حالته فده اولى طبعا، حتى يشهد له اثنين من ذوي الحجه انه فقير، من ذوي الحجه العقول الراسخه، ده فلان ده فقير احنا تاكدنا منه. طيب طبعا هنا زي ما انت حضرتك شايف الجمهور على ايه، انه فهموا من نصوص الشرع انه لا يجوز نقله، فمفهوم الجمهور هنا طبعا مقدم، الا لو وجدنا احتياج. فهذه المذاهب يا جماعه كما نقول ونكرر انها بتبين رخصه وعزيمه، فاذا احتجت الرخصه اذهب الى الرخصه، واذا لم تحتج فعليك بالعزيمه، تكون القاعده كده العامه. عن ابي هلال الثقفي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال كدت اقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. رواه النسائي. العناق يعني الشاه الصغيرة، ولد المعز عنده 4 أشهر أو ولد الضأن اللي عنده 4 أشهر 3 أشهر وكذا بيتبع أمه لسه، فده اسمه عناق. إذا 6 أشهر عند الشاف عند الإمام مالك يجوز أن تذبحه في الأضحية ويجزئ ما يبقاش صغير، وعند الشافعية سنة كاملة. ده بالنسبة للضأن، أما المعز فسنة وسنتين، سنة عند الإمام مالك وسنتين عند الشافعية. أي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقلها للضرورة، وهذا جائز بالاتفاق والله أعلم. عن أبي هلال الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة. العناق قلنا الصغيرة من الصدقة أي من الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. رواه النسائي. يعني ما أخذتها من غير قوم من غير المدينة وأديتها إلى المدينة. فبيستدل بالحديث على أنها إيه، يجوز نقلها، يجوز نقل الزكاة. باب آداب المعطي والآخذ. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.